من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة ومع وصية جديدة من وصايا الوحيين مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
وصية اليوم وصية نبوية شريفة، وصية مجتمعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فضيلة الشيخ، ابتداء، من هو الجار؟
أحسنت. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الجار باتفاق أهل العلم هو من لاصقك بالجدار، هذا يسمى الجار. هذا الجار محل اتفاق، أما محل خلاف فهو ما سوى ذلك. ولذلك بعض العلماء يقولون الجار هو ما كان من الجهات الثلاث أو من الجهات الأربع، إن بعضهم يدخل الذي أمامك مباشرة مع يعني يعتبره جار وله الحقوق، وبعض العلماء يجعل الذي يعني جداره ملاصق لجدارك من الجهتين أو من الجهات الثلاث، من اليمين ومن الشمال ومن الخلف وغير ذلك. تجد بعض العلماء يقول الجار إلى سبعة، وبعضهم يقولون إلى 40، وبعضهم يقول إلى 100، وبعضهم يجعل هذا خاضع للعرف. يعني أحيانا يكون بعض الأحياء أو بعض الشوارع مثلا تعرف الناس على أن هؤلاء هم الجيران، ولذلك حدود الجار في واقع الأمر يمكن أن نخضعها إلى أعراف الناس بعد التأكيد على ما هو متفق عليه من أن الجار الذي هو ملاصق لك هذا هو الجار الذي له الحقوق.
فضيلة الشيخ، منزلة الجار في الإسلام وعند المسلم؟
إذا أردت أن تعرف منزلة الجار فقرأ في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية في واقع الأمر فصلت في أنواع الجيران وجعلتهم ثلاثة. جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الجيرة وله حق الإسلام وله حق القرابة. والثاني الجار المسلم غير القريب، وهذا له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والجار الثالث الجار غير المسلم، وهذا له حق واحد وهو حق الجيرة. هذه الآية العظيمة حقيقة من أعظم النصوص التي تؤكد على حقوق الجيرة، ولذلك تجاوزت كل ما يمكن أن يعطل مسألة الجيرة بالنظر إلى نوع الجار. حتى ولو كان غير مسلم فإنه له حق عظيم على المسلم. وإذا أردت أيضا أن تعرف حقيقة قيمة الجار في الإسلام فانظر إلى الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، شوف الحديث العظيم. ما زال، هذه تفيد الاستمرار، يعني جبريل كثيرا ما ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره بالجار ويوصيه أن يوصي المسلمين بالجار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى غلب على ظني أنه سيحصل تشريع أو أمر من الله أن الجار يدخل على خط الورثة، بمعنى يكون أحد الأفراد الذين يرثون الجار إذا مات من شدة وصية جبريل بالجار. هذين النصين كفيلان أو كفيلين بأن يعطينا صورة عظيمة على قيمة الجار في الإسلام.
فضيلة الشيخ، الحد الواجب على المسلم اتجاه جاره
هو حقيقة هناك جملة من الحقوق، حقوق واجبة وحقوق أدبية وحقوق مسنونة ومستحبة، لكن أهم شيء أن يراعي الإنسان حرمة جاره، لأنه في الغالب أن ما بين الجيران من التقارب والتلاحم والالتصاق هذا والقرب ما قد ينشأ منه مثلا يعني سماع الأصوات، ظهور العورات، حصول شيء من المشكلات. هنا يأتي دور الجار في قضية التستر والتكتم على مثل هذه العيوب، بمعنى أن الجار يستر على جاره ابتداء وانتهاء. ابتداء نص العلماء على حرمة فتح النوافذ على حريم الجار مثلا، بحيث أنه لا يؤذي الجار وجاره من حيث النظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، كذلك منع كل ما من شأن أن يؤذي الجيران من ارتفاع الأصوات مثلا. حتى في قضية الشجر النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق، وفي تضبط ليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق. يعني الشجرة هذه إذا كانت تؤذي الجيران فأنت بين أمرين، إما أن تستأذن الجار فيأذن لك، وإلا يجب عليك أن تقطع هذا العرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ظالما، يعني متعديا متجاوزا. كذلك ما يتعلق الآن في قضايا السيارات وما يحصل فيها من المواقف وشيء من هذا القبيل، الذي وللأسف الشديد أصبح كثير من الجيران تقدح بينهم شرارة الشر بسبب موقف سيارة. كذلك كف أذية الأطفال عن الجيران، طبيعة الطفل طبيعة قائمة على العبث، تمرد الطبيعة، يعني التخريب أحيانا. ولذلك يجب على الجيران أن يلقنوا أولادهم حقوق الجار. أيضا ما يتعلق بقضايا التحمل الجار، يعني نحن الآن لاحظ أننا نتكلم عن حق الجار وكذا، في المقابل يجب على الجيران أن يتحمل بعضهم بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما استعاذ منه جار السوء. لماذا؟ جار السوء في أرض المقامة، لأن البادي يرتحل، بيوت شعر وخيام يرتحلون، لكن هذا الذي بيته مسلح وسمنت وجاء في جنبك وهو سيء، كيف يرتحل هذا؟ قديما كانوا يقولون الجار قبل الدار،
قبل الدار.
لذلك يجب حقيقة على الناس أن يتحمل بعضهم بعضا، يعني بمعنى أن بعض الناس بمجرد خطأ بسيط، سواء من ما بين الأطفال، ما بين النساء، ما بين كذا، أو لأجل يعني تجاوز معين، تجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يهدم مشروع الجيرة كاملا وينهيه، ويعني بسبب طفل ضرب طفل آخر، أو بسبب موقف سيارة أو شيء من هذا القبيل. إذن يجب أن يتحمل الجيران بعضهم بعضا. هناك حقيقة صور مؤذية معاصرة من اصطحاب الكلاب مثلا. بعض الناس الآن يدخل الكلاب إلى بيته، وتجد هذا الكلب ينبح الليل والنهار مؤذيا الجيران، في عملية حقيقة تنم على يعني فقدان الشعور وموت المشاعر وعدم الاكتراث والاهتمام بالجيران وتحقيق هذا الأمر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الحين أزيد عن كلب أسود ونمور
هذا للأسف شيء مؤلم وحقيقة، ويشكو كثير من الناس هذه الأذية المستحدثة الجديدة الآن، التي هي من قبيل فقط، يعني ليس لها ضرورة ولا حاجة. الآن الناس في بيوتهم يستعملون الكاميرات وكذا، يجيك شخص يقول لك والله أنا هذه حراسة لأي شيء. الكلب الآن ممكن أنه يتغلب عليه لوسائل كثيرة، لكن الكاميرات مثلا هذه اللي يستعملها الناس.
الشيخ ذكرت الحد الواجب أو الحق الواجب على المسلم، الشريعة حثت على حتى زيادة على ذلك من إحسان وإكرام الجار، لو تحدثنا عن بعض الصور الشريعة الإسلامية في إكرام الجار والإحسان إليه.
وحقيقة يعني الشريعة لما تستقرأ النصوص في القرآن والسنة وفي الآثار الصحابية، الشريعة تشير إلى أن عرق الجيرة هذه دعت إلى أن يكون دائما حيا نابضا، فإذا بقي عرق الجيرة حي ونابض بالحياة أقيمت الحقوق وأديت الحظوظ واطمأن الجيران. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. يعني بمعنى أن هذا التواصل بين الجيران في أبسط الأشياء، هذا يبقي روح الجيرة حية ونابضة بالحياة ويبقي هذه الحرارة وهذه الوشيجة معتلية تؤتي أكلها طيبة الثمار. للأسف الشديد هناك من الجيران من لا يعرف جاره، هناك من الجيران من أغلق بابه دونه ولا عنده استعداد أبدا أن يتعاون مع جيرانه ولا يلتفت إليهم. الجار يحتاج إلى جاره في ظروف حالك، قد يسافر الجار فيجب على الجار أن يصون عرض جاره وأن يحمي مال جاره وأن يمنع كل ما من شأنه أن يقود إلى ضرر. ولذلك في الحديث الصحيح أن الزنا بحليلة الجار من أكبر الكبائر، قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والقتل. يعني حديث ابن مسعود في الصحيحين قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. لاحظ لماذا؟ لأن الجيران يطمئن بعضهم إلى بعض ويأمن بعضهم بعضا، ولذلك الزنا على قبحه فإن الزنا بزوجة الجار أو بحليلة الجار أو بأحد محارم الجار لا شك بأنه أعظم وأخطر، وقرن بالقتل قتل الأنفس المعصومة، وقرن أيضا بالشرك بالله جل وعلا، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التجاوز لهذا الأمر هذا يدل على فساد خطير وعظيم لدى الجار بحيث لا يمكن أن يحتمل. يعني الجار الذي يفكر مجرد تفكير بخيانة الجار أو بالغدر به هذا حقيقة إنسان غير سوي، يعني إنسان انتزعت مخافة الله من قلبه، ولذلك استحق مثل هذه العقوبة الخطيرة والكبيرة.
الشيخ نجد يعني كثير من الناس ما يحسن إلى جاره يعني بحيث أنه يكرمه أو يزوره أو يهديه، لكن كافي شره يعني. هل هذا مسيء ولا
لا؟ هو تعرف الجيران على قسمين، هناك من الجيران الأصفية الأنقية اللي كما يقول المثل العام يحط على الجرح يبرأ، هذا جار طيب، هذا النفوس ترغب في الاقتراب منه في زيارته في التودد إليه لأن هو بطبيعته أليف يؤلف. لكن هناك من الجيران مثل ذاك الجار السيء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء جاره يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لي جار يؤذيني، فقال اصبر اصبر اصبر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجار لا يمكن أن يحتمل، فيه نزق فيه حمق فيه طيش فيه جهل فيه ظلم فيه تجاوز وقد يكون من المنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجار قال له اذهب وأخرج متاعك في الطريق، يعني عفشك، طلع عفشك كله من البيت واجلس في الطريق على العفش. ففعل الرجل استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما مر رجل سأله خير يا فلان وش اللي طلعك؟ قال والله عندي جار يؤذيني. فأخذ الناس يسبونه ويشتمونه ويلعنونه، فحتى وصله الأمر أصبح الناس، وهذه طبعا بالمناسبة من جملة العقوبات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لأن هذه تجلب اللعنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد عقوبته بمثل هذا الأمر، فهذا جار لا يحتمل. فلما بلغه أن الأمر وصل إلى الناس وأن الناس أصبحوا يلعنونه ويستحلون عرضه لأنه ظالم، قال لجاره ارجع فلن أؤذيك أبدا، فأخذ يعترف بأنه إيش؟ بأنه يؤذي. لذلك بالنسبة لبعض الجيران أحيانا قد يكون السكوت عنه صدق، يعني هو يكف شره عن الناس صدق، والسكوت عنه أيضا صدق، لأن من الجار أو من الجيران من لا يحتمل، يعني عنده من ضيق الصدر ضيق الأفق، عنده من البخل والشح، عنده من اليبوسة والغلظة ما لا يمكن أن يحتمل، يعني قد هو لا يحتمله أولاده وزوجته فضلا عن الآخرين. هذا النوع من الجيران من التعامل الشرعي الطبيعي والطبيعي، أيضا نقول الشرعي والطبيعي، أنك ممكن أنك تعطيه حق الإسلام العام، إذا السلام مثلا تبذل له السلام، تسأله أسئلة لا تستفزه مثلا إذا غاب، مثلا تعرض عليه بعض الخدمات على وجل طبعا وتوجس، ولا يعني هذا نوع من أنواع الجيران الذي، وهذا طبعا موجود في السنة يعني بيان وكشف حقيقة هذا النوع من الجيران.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إخوان المستمعين أخواتي المستمعات، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى. نلتقي بكم بإذن الله مع وصية جديدة من وصايا الوحيين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يكرمون الجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعتم معنا من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.